بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة، هذه رسالتنا 18 ضمن رسائل هذه الدورة المباركة 30 في مسجد مجمع أهل السنة بمدينة بيلا في يوم الخميس الموافق 26 من شهر ربيع الأول لعام 1434، والمعنون لها بفتوى في من يعظم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم. فتوى في من يعظم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهي رسالة مهمة لتعلقها بأعظم باب على الإطلاق بلا منازع ولا مدافع، وهو كتاب وباب التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو إفراد الله عز وجل بالتأله والعبادة، وهو أخص ما يكون من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية الذي جاءت به الرسل وأنزل الله عز وجل به الكتب ووقعت المفاصلات بين الرسل وبين أقوامهم بهذا السبب. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل به إلى الملوك وإلى البلدان، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. فالبداية بالتوحيد، ولا ينتقل من التوحيد إلى غيره، إنما تكون الواجبات يقوم بها الإنسان ويترك المنهيات مع توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن التوحيد هو أعظم شيء، وهو الذي لا يخلد صاحبه في النار. وإذا قلنا التوحيد فمعناه أيضا اجتناب الشرك، لأنه لازم له، ما يقال توحيد مع شرك أبدا، لا يكون توحيد مع شرك، أقصد توحيد ألوهية منجي مع شرك. فما يكون الإنسان عابدا بدويا وعابدا ربه سبحانه، لكن قد يكون عند الإنسان ربوبية وهو على الشرك، وقد يكون الإنسان عنده أصل توحيد مع شرك أصغر. لما نقصد الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من الملة، ما يكون هذا مع التوحيد، لأن من نواقض التوحيد الكبرى الشرك بالله عز وجل. فحينما نقول التوحيد معناه الإفراد بالعبادة والتأله واجتناب الطاغوت، قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت فيؤمن بالله. هذا هو التوحيد، توحيد نفي وإثبات. فالتوحيد ليس كفر بالطاغوت فقط، وليس الإيمان بالله فقط، وإنما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا معنى لا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، نفي وإثبات، نفي وإثبات، هذا هو التوحيد. ولهذا ركناه نفي وإثبات، إثبات فقط لا يقتضي نفي الشريك، نفي الشريك فقط لا يقتضي الإثبات، لا بد من نفي وإثبات. تقول: قام محمد، إثبات. لا ينفي المشاركة. ما قام محمد نفي ما ينفي أن يكون قد قام غيره وهو الإثبات. أما ما قام إلا محمد، ما قام إلا محمد هذا هو الإفراد. كذلك لا إله إلا الله، فلا إله ليس التوحيد، الله ليس التوحيد، لا إله إلا الله التوحيد. ولهذا غكناها النفي والإثبات. وتفسيرها الذي يوضحه آيات كثيرة في القرآن. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، نفي وإثبات. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، نفي وإثبات. وإذ قال إبراهيم لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، نفي وإثبات. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، نفي وإثبات. إذن التوحيد نفي وإثبات. وهذه قضية الرسل مع أقوامهم. ويدل على ذلك ما ذكره العالم المتألق الرباني الراسخ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي درجاته جزاء ما علم هذه الأمة وبصر بهذه القضية، ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حينما قال معلقا على كتاب التوحيد في بعض مسائله: فإنه لا يكفي النطق بها بل ولا معرفة المعنى بل ولا الدعوة حتى تتبرأ مما يضادها. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. يبقى قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قال لا إله إلا الله إثبات وكفر بما يعبد من دون الله، فمتى يحرم المال والدم؟ يحرم المال والدم إذا قال وأثبت مع نفي الإيه؟ الضد. فليس بمؤمن قط من يقول ارزقني يا بدوي، اعطني يا بدوي، ولو صلى الف سنه ولو صام وزكى لو صار اعبد الناس، لكنه يسال غير الله سبحانه وتعالى ويدعو غير الله عز وجل وينذر ويذبح ويرهب ويخاف فيما لا يخاف فيه الى الله سبحانه وتعالى، فانه يكون مشركا، الشرك الاكبر. وما جاء محمد باعظم من هذا قط. فان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليقول للناس لا تزنوا مع وجود الزنا، لا تسرقوا مع وجود السرقة، ولا أشك والله أعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم لو جاء فقال للناس لا تقطعوا الرحم، صلوا الأرحام، لا تزنوا، لا تكذبوا، لا تغشوا، لا تقتلوا، لما وجهوا قومه بهذا ولا قالوا نعمة الدعوة. فإن قريشا فيها حلف الفضول وفيها مكارم أخلاق وفيها تعاون على نصرة المظلوم وفيها كذا. لو جلس النبي يقول ما لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تقتلوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، لقالوا نعمة ما جئت به حتى ولو فعلوا ذلك. فإن كانوا يتعاونون على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حلفا في الجاهلية كان حلف الفضول، وكان فيه من مكارم الأخلاق ما قال النبي: لو دعيت لمثله لأجبت. يعني برضو لو دعيت لمثله، مش إلى حلف وحزب. الإسلام ما في حلف، كما أخرج البخاري في الأدب المفرد لا حلف في الإسلام. لو دعيت لمثل ما فيه، لو دعيت لتعاون على البر والتقوى ونصرة المظلوم، وهذا أصلا جاء به الإسلام العظيم ودعا إليه. مجموعة في الحي بتتكاتف في إطعام الفقير والمسكين وتزويج البنات، جزاكم الله خيرا. هذا هو ما قاله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت لمثله لأجبت. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حلف في الإسلام، والنبي يقول دعوة فإن منتنى بدعوة الجهلية وأنا بين ظهوركم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، دليل على أنهم كانوا عندهم ذلك. لو جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله وحده زي زيد بن عمرو بن نفيل وخلاص يطوف حول الكعبة لكن يجعل نيته لله، يصلي يسجد يفعل كل هذا، لو كان لما أنكر عليه هذا الإنكار. من أين أتى الإنكار على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ باطل، أبرأ إلى الله عز وجل من هذا، شرك. اعبدوا الله ما لكم من غيره. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هي قضية الترك، هي قضية النفي، هي قضية الكفر بالطاغوت. ويقول العالم الرباني في موضعه رحمه الله، يقول: ولو كان يسعه السكوت صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بالهجرة، ولما أمرهم بتحمل الإيذاء، فإن إيذاءهم وهجرتهم كانت لأنهم يجهرون بدينه. فلو كان يسع النبي صلى الله عليه وسلم السكوت والصحابة السكوت لما حمل نفسه ولا حمل أصحابه هذا الحمل العظيم، ولكن ما هجر الصحابة إلا لهذا، ولا هاجر الصحابة ولا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهذا. تضيق مكة كلها بالكفر والطاغوت؟ لا. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الرغبة عن الترك لي هذا هو الممنوع. استعبد ربك وعبد ربك. ولهذا لما دخل في جوار الرجل ضاقت به مكة ضرعا، ولما دخل أبو بكر في جوار الرجل لما خرج وضاقت به مكة ولقيه ابن الدغنة: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. نعم لن نقطع جوارك، فذاك مبدأ تعيش عليه العرب، ولكن لا تكلم. إن تكلم وسمع أحد يبقى قطع الجوار. ماشي أجره، لا أحد يعترض عليه، لكن يتكلم يصلي فيجهر؟ لا. ولم يترك أبو بكر ضلع عن هذا، وأثر في الناس وسمعه الناس، فجاء ابن غنى قال: والله أنا هذا انتهى، انقضى، ولا أستطيع أن أجد لك جوارا بعد هذا. ألقى الجوار الله عز وجل خير لي. إذن هذه القضية، هذه هي القضية. فمن عبد الله وعبد الحسين إنه مشرك، لا يكون مؤمنا. من عبد الله وعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من الأنصار. فهذه الرسالة في هذا الباب الخطير المهم جدا، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والتأله. من إمام نحرير يفتي في هذا الشأن في مسألة الغلو في المشايخ، غلوا يخرج من ملة الإسلام. والسؤال: ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في قوم يعظمون المشايخ بكون أنهم يستغيثون بهم في الشدائد ويتضرعون إليهم ويزورون قبورهم ويقبلونها ويتبركون بترابها ويوقدون المصابيح طول الليل ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها من البعد يسمونها ليلة المحيا فيجعلونها كالعيد عندهم، ليلة أبي غنام، الليلة الكبيرة، ليلة البدوي، ليلة الحسين، سبعة أيام تختم بليلة كبرى، هذه السبعة كلها شرك، اذهب إلى طنطا واذهب إلى دسوق واذهب إلى كذا. والله يا أخوان كأنك ما زلت في العهد الأول، ما زلت في العهد، لو كأن النبي ما جاء هذه الأمة. ولهذا احنا دائما نقول سبحان الله لهؤلاء الحزبين اللي في دسوق الذين منهم مستشار في الديوان الرئاسي وغير ذلك، وليل ونهار وينزل الأكابر ويعقدون مؤتمرات من أجل الانتخابات وترتيب ذلك، نقول سبحان الله لهم، وعندهم هذا التمكن وما في أمن دولة ولا شيء، أين هذه التوحيد من هذه المؤتمرات؟ هل تستطيعون أن تقوموا عند قبر الدسوقي في ميدان الدسوقي تأمرون الناس بعبادة الله عز وجل وحده؟ طب هل فكرتم بالله عليكم، هل فكرتم، هل فكرتم وسعيتم ثم منعتم؟ ده انتم نص الحكومة، لم يعد الأمر بقى كالأول. يعني تخيل، مش ده التمكين اللي احنا كانوا ينشدونه؟ تخيل أناس الآن صاروا مستشارين وصاروا في مناصب، ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ في ميادين دسوق أين الكلام عن التوحيد؟ نزول المشايخ الكبار لكم قبل ترتيب هذا، ترتيب أمر التوحيد، فين؟ فين هذا؟ فين في طنطا؟ جماعة طنطا أين أنتم يا جماعة طنطا؟ يا سلفيون حزبيون، زعمتم طبعا سلفيون، أين أنتم من طنطا؟ كل شيء فعلتموه. أنا والله يا أخواني أشهد موكبا لعضو مجلس الشعب رصب مش نجح، كمان كان له إعادة، رصب مش نجح، رصب. وهذا الذي يعني آتاه الله بسطة في الجسم وماسك الميكروفون، وحاولوا هؤلاء الحزبيون يدورون حلقات رقص يدورون. وطنطا اليوم في عيد، طنطا اليوم عروسة وحارسها حزب النور، زوجوا، ده من المحرمات في النكاح ولا من ولا جائزة ديت؟ شوف يوما جاء الانتخاب نجهر ونمشي في الشوارع طنطا اليوم عروسة. ليه البدوي؟ خلاص حطم البدوي، نبش قبره، ليس شرك بعد اليوم. طنطا اليوم عروسة، طنطا اليوم بلد السنة، أليس هذا أعظم آمال السلفي؟ هو احنا يا أخواني حول التوحيد ندندن، حول التوحيد ندندن. عندي طنطا أفرح وأنا نزلها كده بدل ما غم. إيه والله يا أخوان غم، والله يا أخواني لو الإنسان يؤتى قدرة، سبحان الله. ولذا أنا قلت لكم زمان أن نفس الرئاسة نص ساعة بس، نص ساعة بس، نص الرئاسة نص ساعة نوصل الخبر. ممكن الناس ما تستجيبش ليه، بس أول ما أطلع، أول ما أطلع طول نجحت الآن لحظة أقول هدم القبور، هدم الأوثان، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعزلوني بقى، يموتوني، أي حاجة، بس يكتب في التاريخ رئيس أمر بالتوحيد. شوفوا سبحان الله يا أخواني الكلام ده صحيح إن قد نضحك وكذا، لكن الكلام ده له أبعاد من أخطر ما يكون. أصلاً قضيتي إيه يا أخوان؟ هو قضيتي برضو زي ما الناس بتقول رغيف العيش يوسع شوية ولا يبقى مش عارف يبدأ شوية، ولا أنبوبة الغاز توزع بالبطاقة، ولا الكلام من ده. يا أخوان إحنا نمص الحصى، والله يا أخوان نمص الحصى، والله نمص الحصى مع التوحيد، نمص الحصى مع السنة. إيه قيمة نفس، إيه قيمة بلد بدون سنة وبدون توحيد؟ طيب يا أخي خلاه حيز في دعوتك، بلاش إنه أنت في يدك هذا وقد لا تستطيع مثلا. طيب يبقى حجم في دعوتك، يبقى في دعوتك حجم في دعوتك. فين؟ وغناء وطب وزمر وضلالات. أول أمس أو أمس يخبرني أحد إخوانكم صحيح مسلم شرح النووي الآن بيقرأ أحدهم في قناة الحافظ، يا أستاذ عاطف مسلم النووي بيقول، النووي بيقول إنه أجمع، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. هؤلاء لابد أن يقتلوا، لازم يقتلوا. المعارضة تقتل. أهو شوف يا أستاذ عاطف، المعارضة تقتل. شوف دي فتوى تقتل. مسلم الإجماع ما عادش إجماع شافعية الآن، الإجماع مش إجماع الشافعية الآن، إجماع وإيه وينزل على الواقع، نزل على الواقع. حصل طبعا ضجة كبيرة بسبب هذا، وقام طبعا المعارضة وسمى الناس، سمى برادعي وسمى كذا، لازم ده بنص الكلام العلماء. يوم يرد عليهم الحزبيون الآخرون قالوا هذا لازم يتخذ معاه إجراء، لأن هذا الكلام يقرأه لو هذا كلام صح فهم أيضا في الذين خرجوا على الرئيس السابق. واليوم أو أمس نزل مجمع البحوث بيان بتحريم الخروج على الحاكم ومنع المظاهرات. ها؟ يعني بعد كل هذا، بعد كل هذا يا سبحان الله لسه برضو هتقول شوفوا الحمد لله. ومن قبل الاتحاد العالمي للعلماء اللي بيرؤسه القرضاء والاتحاد العالمي يقول: ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا، للأحاديث الواردة في هذا الكثير الواردة في هذا. القرضاوي الذي تذكرون له الحلقة اللي قاعد ويبدو كان النور ضعيف ولا مش عارف ايه، واحد نقله تحقيق وانضرب ضرب وضرب كان كلام الدراقوطني، فقعد عمال يدور ان الحديث ضعيف يعني، فعمال يقرا ايه بصعوبه ان حديث النووي ده وانضرب ضرب وضرب ماذا اقصد الدراقوطني وبيتكلم على مسلم وانضرب ضرب وضرب ماذا ايه ضعيف. الان من المعلوم من الدين بالضروره، من المعلوم الدين بالضروره. فاحمد الله يا اخوان، احمد الله على العافية، احمد الله على العافية، الحمد لله. والله هذه من آيات الله عز وجل. طيب هل بقى قالوا جزاكم الله خير ان كنتم حفظتم على هذا وكان، ولا برضو احنا لسه برضو مداخلة وناس تبع السلطان؟ ما هو المفترض ان يقولوا انه من قال هذا خلاص، مفترض احنا بقى دلوقتي بقى على الرؤوس، مفترض يعني مثلا يقولوا ده الناس زيت فعلا، لكن لن يقولوها اصلا. ليه؟ لأن هم اللي عرفوها بس، ما حدش يعرف إجماع النووي إلا هم بس، ولا حد يعرف إجماع العلماء إلا هم فقط. والله أعلم غدا هيبقى إيه برضو النووي يحصل له إيه. ما دي مراحل حسب كل مرحلة. وأنا قلت لكم أوراق العمل موجودة، الورق موجود ومكتوب، الورق مكتوب بس هو على أدراج. المرحلة كده تطلع الورقة بتاعته، المرحلة بكرة كده تطلع الورقة، موجود كل حاجة. ليه؟ لأن الرجوع ليس إلى الكتاب. ما انا قلنا لكم اوراق ابو عمار وابو حباب وابو مش عارف ايه السلفي والاثري والكلام من هذا القبيل، هو ده الفقه الذي يقال الان. فهل يحل هؤلاء القوم هذا الفعل ام يحرم عليهم ام يكره؟ وهل يجوز المشايخ تقريرهم على ذلك ام يجب عليهم منعهم من ذلك وزجرهم عنه؟ وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما يوصونهم به؟ وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم إجازات بالمشيخة على بلاد أخرى؟ وهل يجوز تقريرهم على أخذ الحيات والنار وغير ذلك أم لا؟ وماذا يجب عليهم في مساجد يحضرون سماعهم ويوافقونهم على هذه الأشياء؟ وما يجب على ولي الأمر في أمرهم ماذا؟ أفتون مأجورين. أجاب الشيخ رحمه الله تعالى العالم الرباني شيخ الإسلام بقية السلف طراز الخلف بحر العلوم ناصر الشريعة، طبعا يعني بحر العلوم فيها غلو شوي، قامع البدعة، لكن طبعا ده مش من كلام الشيخ، هذا يقال في الشيخ. تاج العارفين. المهم إلى طبعا كل هذا في مبالغات. تاج العارفين إمام المحققين العارف الرباني الناسك النوراني، مش حال اسمه النوراني، علامة الوقت مفتي الفرق تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن الحران الحنبلي رضي الله عنه وارضاه. طيب، ورزقه ما رزق أولياءه. قال الحمد لله رب العالمين: من استغاث بميت أو غائب من البشر، من استغاث بميت أو غائب من البشر بحيث يدعوه في الشدائد والكروبات ويطلب منه قضاء الحوائج فيقول: يا سيد الشيخ فلان أنا في حسبك وجوارك، أو يقول عند هجوم العدو عليه: يا سيدي فلان، يستوحيه ويستغيث به، أو يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجاته، فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص لله باتفاق المسلمين، ومن لم يقل هذا فإنه كافر بالله رب العالمين. خلاص. من تاني؟ من استغاث بميت أو غائب من البشر بحيث يدعوه في الشدائد والكروبات ويطلب منه قضاء الحوائج فيقول: يا سيدي الشيخ فلان أنا في حسبك وجوارك، أو يقول عند هجوم العدو عليه: يا سيدي فلان، يستوحيه ويستغيث به، أو يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجاته، فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص لله باتفاق المسلمين، فإنهم متفقون على أن الميت لا يدعى ولا يطلب منه شيء سواء كان نبيا أو شيخا أو غير ذلك، ومن لم يكفر هذا فهو كافر، ومن لم يكفر هذا فهو كافر. هذه القاعدة، هذا الأصل. من لم يقل بهذا، من قال بأن التوحيد أن يدعو غير الله، من قال بأن من فعل هذه الأشياء فليس بمشرك ويعلم كتاب سنة وهذا، فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. ومن لم يعتقد كفر هذا فإنه مثله. هذا تقعيد وتأصيل وعموم. أما عين من فعل هذا فما حكمه؟ محمد إبراهيم علي زيد. يبقى عندنا هنا هذا عبارة شيخ الإسلام. نرى بقى شيخ الإسلام يا ترى ماذا سيقول بقى في محمد أو علي أو إبراهيم أو غير ذلك. هل مباشرة إذا فعل الواحد هذا فإنه يسقط عليه الحكم مباشرة فيكون هو ذاك، أو أن الأمر يحتاج إلى إقامة حجة عليه بمعرفة البيان وصل إليه ولا ما وصل إليه؟ هل من جهل ذلك يكون كافرا عينا أم لا؟ لهذا نقول شيخ الإسلام يقول هنا من وكيت 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 يستغيث وكذا، وهذا الذي من أنكره لا يصلى وراءه ولا تفهم قبر المسلمين وهو كافر بالله رب العالمين، من اعتقد جواز هذا؟ ولهذا يا أخواني الشرك في من أشرك ومن اعتقد، فمن اعتقد الشرك كفر ولو لم يشرك. لو اعتقدت أنا أن من دعا غير الله لا يكون مشركا، أن دعاء غير الله ليس شركا، أن النذر لغير الله ليس شركا، من اعتقد ذلك كفر ولو لم يشرك، ولو لم يشرك، لأنه كفر باعتقاده. عندنا الكفر يكون بالقول، يكون بالعمل، يكون بالاعتقاد، يكون بالشك. اللي يعتقد صحة الكفر هذا صحة الشرك، الذي يعتقد ذلك يكون مشركا ولو لم تتحرك شفاه، ولو كان مصليا ومزكيا وكذا، ولو كان لا يأتي بهذا، ولو كان ينهى عن هذا، يأمر بالتوحيد أقصى، ولو كان يأمر بالتوحيد لكنه لا ينهى عن هذا ويعتقد صحته، فإنه يكون مشركا بالله رب العالمين. حتى لو قال للناس اعبدوا الله، حتى لو قال للناس صلوا الصلاة الخمس، لكنه لم ينهى عن الشرك ولا يرى أن هذا شرك، وهو يعلم ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون كافرا بهذا الاعتقاد. كيف بقى إذا فعل؟ كيف إذا اعتقد وفعل؟ ثم قال: ولكن إذا كان حيا، ولكن إذا كان حيا حاضرا، ولكن إذا كان حيا حاضرا الشيخ اللي يدعوه وطلب منه ما يقدر عليه من الدعاء ونحو ذلك جاز. يا شيخ فلان ادعو الله عز وجل ان يكرمني بنتي بالنهار، زوجتي بتلد، يا شيخ فلان كذا حي وحاضر وقادر، حي حاضر قادر، حي فإن دعا من ميت كان مشركا، حاضر إن دعا من غائب كان مشركا، قادر إن دعا من عاجز ما يقدر على هذا الفعل إلا الله سبحانه وتعالى كان مشركا، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه في حياته، وكما يطلب منه الخير يوم القيامة، وهذا كما كان يطلبون في حياته، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس يا رسول الله الرجل الذي دخل يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي ادعوا الله لنا، وكما يطلب منه الخير يوم القيامة إلو الشفاعة فيأتون الشفاعة، ولهذا المشركون ولهذا عباد القبور لما استدلوا بهذا طيب احنا بنطلب الشفاعة ممن أعطاه الله إياه زي ما يحصل يوم القيامة. قال ابن أبو هاب لا هذا تختلف، أنتم تظلمون الشفاعة يوم القيامة من حي حاضر ولا من غائب؟ من حاضر ولا من غائب يوم القيامة؟ من حاضر، وأنتم الآن تطلبونها من مين؟ من غائب، من ميت، من ميت ولا يملكها أصلا الآن. النبي ما يملك الشفاعة الآن، النبي يملك الشفاعة يوم القيامة بعد الإذن يسجد الله عز وجل قال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسنتعطى، وهذا والتوسل به والاستغاثة التي جاءت به الشريعة على الوجه اللي احنا ذكرناه، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك أن الناس لما أجدبوا استسقى عمر بالعباس فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فتسقينا، قال فيسقون، فكان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وتوسلهم بدعائه وشفاعته، فلما ماتوا يبقى في حياتهم إيه؟ في حياته توسل بدعائه مش بذاته، يا رسول ادعوا الله لنا، شوف ادعوا الله لنا، ولو كان التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم لو كان التوسل بذاته ليس بدعائه لتوسلوا وهم في البيوت، لماذا يأتي لماذا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ كانوا قد توسلوا في البيوت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا توسلوا بالنبي بعد موته، طالما التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم فيتوسل بعيدا عنه ويتوسل به بعد موته، ولكنهم بعد موته عدلوا إلى التوسل بدعاء العباس، فلما ماتوا توسلوا بدعاء عمه العباس وشفاعته لقربه منه، ولم يتوسلوا حينئذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الأمة بحق الرسول، لو كان هذا من حق الرسول لطلبوا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا استغاثوا به ولا ذهبوا إلى قبر يدعون عنده، فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد سد الذريعة في هذا الباب حتى قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا عليه حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، النبي سد الباب مطلقا، وقال لعن الله اليهود والنصارى، وقال اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، وقال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، تقول عائشة يحذر ما فعلوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير نو خشي أن يتخذ مسجد، خاشي أن يتخذ مسجد، وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. سبحان الله يا أخوان، شوف قضية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في حياته، لعن الله اليهود والنصارى، لما أم سلمة أم حبيبة ذكرت له ذلك قال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح لعبد صالح بنوا على قبره مسجدا قبل أن يموت بخمس، كما جاء في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون القبور مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. لما نزل به الموت صلى الله عليه وسلم، لما نزل به أي الموت يعني، تفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال هو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. في حياته قبل أن يموت بخمس حال خروج روحي، شبه مشتنطة اليوم عروسة وعندك كذا، شوف شوف اللي عنده قضية توحيد وفي لحظات صعبة طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، يعني سكرات الموت يضع القماشة ويرفعها، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد. يحذر إلى إيه؟ إلى أي مدى؟ أحد هؤلاء الحزبيين ونحن في المملكة مسجد حزبي معروف، وكان هذا الخطيب يسمى بخطيب العاصمة ويعني أشهر الخطباء. كان الكلام ده 1412 سنة أن ذهبت أنا إلى المملكة. المهم كان طبعا في بداية الأمر يعني كان لسه المسألة لم تظهر ما أظهر يعني الوجه لسه في البداية. المهم ففوجئنا أن الشيخ ابن باز طبعا هو عمال بقى كان كسوفة وكذا والخطب بقى للرنانة. فالمهم ابن باز دعوا ابن باز ليصلي الجمعة في هذا المسجد. فالشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى ذهب ليصلي هناك الجمعة. روحنا بقى ايه الشيخ عبد العزيز يصلي في هذا المسجد. طبعا احنا ما كناش هذه ما يعني ما اظهروا بعد المسألة لسه يعني نوع خفاء شوي. فهو كان هذا الخطيب فصيح جدا فخطب بقى في ايه، هو طبعا مشى على كسوفة ومشى على انهار الدماء ومشى في كل الخطب رنانة حماسية. فكان هو لو مطلع غريبة في الخطب هو نفسه يعني مثلا في خطبة الجمعة مثلا له خطبة مثلا واخد بالك انظر إليه يبدأ كده انظر إليه كل بقى يبص وهو يخرج وهو يدخل من باب المسجد تقطر لحيته ويضع عليه تحت أبطيه. ذاك الرجل بقى اللي قال إيه يخرج عليكم رجل من أهل الجنة هو كده. طيب وابن باز بقى مطلع خطبته إيه قبل أن يموت بخمس قبل أن يموت بخمس إيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. خطبة بقى في التوحيد إيه بقى يعني قبل أن يموت بخمس. فضلة الشيخ قاعد سماحة الشيخ الوالد قاعد يبقى يناسب معاه طبعا قبل أن يموت بإيه بخمس. فلهذا قال العلماء رضي الله عنهم إنه يحرم بناء المساجد على القبور. فإذا كان قبور الأنبياء والصالحين لم تتخذ مساجد والصلاة عندها لله تعالى قد نهى عنها رسول الله. شوفهم الصلاة عندها لله خط تحديدية الله يكرمك. يعني ليست العلة في النهي انك انت تصلي لمين، انك انت تصلي لهذه لأصحاب القبور حتى يكون النهي قائما. لا يقول والصلاة عندها لله قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا تكون ذريعة إلى الشرك. فالنبي نهى عن اتخاذ القبور مساجد لهذه العلة. فكيف إذا كان صاحب القبر يدعى ويسأل ويقسم على الله به ويسجد لقبره أو يتمسح به فإن هذا شرك صريح. يعني إنما النهي عن هذا النهي عن الصلاة فيها ولو لم يقصد القبر وقصد صلاة لله هذا منهي عنها وهي ذريعة للشرك وليست شركا طبعا وخرجا من ملة وإنما هذا حرام. وفي بطلان صلاته نزاع والصحيح أنها باطلة لأن النهي يقتضي الفساد والنبي يقول ألا إني أنهاكم عن ذلك فالنهي يقتضي الفساد. ولا فرق بين أن يكون المسجد القبر في مقدمة المسجد أو في آخره لأن النبي قال أولئك إذا مات في الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبر مسجدا سواء في الأول أو الأخير. أما حديث مسلم حديث أبي مرثد الغنوي لما قال لا تصلي القبور هذا لا يقتضي عدمه، النبي ونهى عن الصلاة إلى القبور. لكن هل غير إلى جائز؟ لا. مثل ما تنهى أنت عن صورة ولكن النهي عن جميع الصور لا يرفع لأنك نهيت عن صورة معينة كما قال النبي إنما الربا النسيئة فليس معنا أن الربا فقط محصور في النسيئة. أما أقول لك لا تكذب وش معناها اسرق وزني؟ أما قل لا تتمسح بالقبر لا تتمسح ليس معناه أنه تقف من غير تمسح. ولهذا شيخ الإسلام قال اتخاذ القبور مساجد يتناول صورتين، الصورة الأولى البناء عليها، الصورة الثانية العبادة عندها. العبادة في نفس المحل هذا من اتخاذها مساجد. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر في الصحيحين قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربته طهورا. جعلت لي الأرض مسجدا، فالأرض كلما يعني يعني محلا للصلاة، فأيهما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده إيه صلاة وطهور. فأيما عبادة وقعت هذه من اتخاذ المساجد، حتى لو عبدت الله لكنك اتخذت هذا القبر ظننت أن هذه البقعة فاضلة في العبادة والطاعة. نعم يعني ايه يا رأيك يا شيخ طلع ما هو صلاة فاسدة يبقى ايه؟ طيب صلاة فاسدة باطلة يبقى لابد ان يعيدها ويستغفر الله ويتوب. وقد قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. هذه الآية قطعت عروق الشرك. لا يملكون نفي الملك، وما لهم فيهما من شرك أو شراكة، وما له منهم من ظهير أو معاونة، ولا تنفع الشفاعة ولا حتى بالشفاعة. يبقى انتفى كل شيء، الملك، الشراكة، الملك على وجه الاستقلال، شراكة، معاونة، شفاعة. ايه اللي يبقى له؟ لماذا تتعلق بصاحب القبر؟ شفاعة ماله، ملك ماله، شراكة ماله، معاونة ماله. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملك الكشف ولا يملك التحويل. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، اي من الصالحين والعباد، هؤلاء يدعونهم وهم اصلا يدعون من يبتغون الى الله عز وجل الوصيله بالاعمال الصالحه، ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ان عذاب ربك كان محذورا. وقال طائفه من السلف كان أقوم يدعون الملائكة والنبيين كالمسيح وعزير، فقال الله تعالى إن هؤلاء عبادي كما أنتم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويتقربون إلي كما تقربون إلي ويخافون كما تخافون. وقد قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أعلى المقامات. يبقى لو كان واحد يعبد من دون الله يبقى هذا النبي، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذا ما يجوز ولا يكون أبدا، وليس من حقه أن يعبد من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم، هذه دعوة الرسل، تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. آية أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، وهذا إنما كان بدعائهم من دون الله لا بأنهم اعتقدوا أنهم شاركوا في خلق السماوات والأرض، فإن هذا لم يقلوا أحد. يا سلام، خلي بالك بقى من العبارات، ها؟ وهذا إنما كان بدعائهم من دون الله لا بأنهم اعتقدوا أنهم شاركوا في الخلق والسماوات والأرض. ما في مشرك على وجه الأرض قال بأن الله إيه؟ بأن هبل ومنات واللات شاركوا في الخلق أو أنها تخلق استقلالا. ولهذا قولهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، التسوية هنا في يا اخوان في العبادة لا في الخلق، ما قالوا انهم يخلقون الخلق او ان صفاتهم كصفات الله صفاتهم كصفات الله سبحانه وتعالى، ابدا، انما التسوية في صرف حق الله، فصرفوا حق الله ليه لغيره، فلما صرفوا حق الله عز وجل لغيره سووه. فدل هذا ان من دعا غير الله، من نظر من كذا، فقد سوى بين من نظر له وذبح وكذا بالله سبحانه وتعالى، وإلا هم اعتقدوا. طب ليه ابن عبد ليه ابن تيمية بيقول هذا الكلام؟ ها؟ لماذا؟ ليه؟ على الصوفية في ايه؟
لأنهم يقولون نحن لا نعتقد أنهم يخلقون مع الله عز وجل ويخلقون مع
الشبهة الكبرى عنده، إن أنتم بتكفرونا ليه؟ بتقولون علينا نحن مشركون ليه؟ ونحن ما اعتقدنا فيه ما انهم يتصرفون تصرف الخلق والرزق والاحياء والاماته، احنا بس بناخده وسطاء نقول بس ما هو ده اللي قالوه اصلا، ما نعبدهم الا يقربون الله ايه وقالوا ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن ايه الله. نعم نعم الله. ولهذا قال عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فبين أن النصارى مشركون من حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولم يقل أحد من النصارى أن الأحبار والرهبان شاركت الله في خلق السماوات والأرض. فإذا كان الداعي المستغيث بمن مات من الأنبياء مشركا فإذا كان الداعي المستغيث بمن مات من الأنبياء مشركا فكيف من دعا ميتا غير الأنبياء واستغاث به؟ هذا يضع تحت خط. يقول فإذا كان الداعي المستغيث بمن مات من الأنبياء مشركا فكيف من دعا ميتا غير الأنبياء واستغاث بهم؟ فلا فرق بين أن يدعو نبيا وأن يدعو رجلا صالحا. ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين، زيارة بدعية وزيارة شرعية. فالزيارة الشرعية مقصودها الدعاء للميت كما يصلي على جنازته، يبقى أنت تزور القبر لنفع الميت بالدعاء ولانتفاعك بالموعظ بالاتعاظ والتذكرة. أما الدعاء فمنك للميت، لا تطلب من الميت أنت نفعا وإنما أنت تنفع الميت بالدعاء، كما إيه؟ كما يصلى على جنازته فيقال فيها السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام هذا دعاء، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين دعاء، نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة دعاء، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. يبقى الدعاء هنا كالدعاء في الجنازة، فهذا من جنس الصلاة على الميت. وأما الزيارة البدعية فهي من جنس الشرك به، من جنس النصارى، مثل دعاء الميت والاستغاثة به والإقسام به على الله تعالى، للزيارة البدعية مثل دعاء الميت يا فلان أعطني، والإقسام به على الله وتقبيل قبره والتمسح به والسجود له وتعفير الخد عن عنده ونحو ذلك مما يتضمن طلب الحاجات منه أو بسببه، فليس شيء من هذا من جنس دين المسلمين. دين المسلمين ليس في هذا أبدا، ولم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، ولا فعله أصحابه، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، بل قد نهوا عنه، حتى قد اتفق أئمة المسلمين على أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل ولا يتمسح به ولا يسجد عندهم. فإذا كان هذا قبره فكيف يكون قبر غيره وهو أفضل الخلق وأقربهم على الله وأقربهم إلى الله وسيلة، إليه وسيلة، وأعظمهم عنده جاها. والنبي نهى عن هذا القبر، قبره، أن يتخذ عيدا، فكيف بقبر غيره؟ والحديث الذي يرويه بعض الناس عنه صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه بجاه، حديث موضوع لم يروه أحد من أهل العلم ولا ذكر في شيء من كتب المسلمين المعروف. وكذلك إيقاد المصابيح وتعليق السطور على قبور الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم ليس شيء من ذلك مشروعا باتفاق المسلمين جميعا، ولم يفعل لا عمامة بقى مذهبة ولا ستر أخضر، ولم يفعل ذلك أحد من الأمة ولا أئمتها، ولم يفعل ذلك أحد من الأمة ولا أئمتها، ولا استحبه أحد من أئمة الدين، بل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السروج والمساجد. قال الترمذي حديث حسن. وطبعا زوارات لا يعني أنه إذا أكثرت الزيارة، ولكن هذا باعتبار الزائرات، باعتبار الزائرات. والصواب من كلام أهل العلم أن زيارة المرأة للمقابر حرام، أن زيارة المرأة للمقابر حرام. ومن نذر لقبر زيتا أو شمعا أو قناديل أو سترا أو نحو ذلك لم يكن هذا نذر طاعة، ولم يكن على أحد أن يوفي به. ينذر لقبر زيتا أو شمعا، وما أعلم في هذا نزاعا بين العلماء، ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ فيه قولان. في قولان طبعا مبنيان على انه هل نذر المعصيه اذا لم يقم به الانسان هل عليه كفاره ام لا؟ فمن العلماء من يقول المعصيه ما ترتب عليها كفاره، ومنهم من قال كفارته كفاره يمين. طيب نكمل ان شاء الله بعد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن نذر لقبر زيتا أو شمعا أو قناديل أو سترا أو نحو ذلك لم يكن هذا نذر طاعة، ولم يكن على أحد أن يوفي به، وما أعلم في هذا نزاعا بين العلماء، ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ فيه قوله: وكذلك الاجتماع، وكذلك الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة ختمة أو دعاء أو ذكر، وكذلك الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة ختمة أو دعاء أو ذكر أو عمل سماع أو غير ذلك من هو من البدع المنهي عنها. يجتمعون على قراءة ختمة عند قبر أو دعاء معين عند قبر، أو ينفرد الواحد عند القبر فيقول ذلك، فهو من البدع المنهي عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وهذا يدخل في ذلك، رواه أهل السنن كأبي داود وغيره. فإذا كان قد نهي عن اتخاذ قبره عيدا فقبر غيره أولى بالنهي عن ذلك. والمكان الذي يتخذ عيدا هو أن يعتاد الناس للاجتماع فيه في وقت معين، كما يعتادون الاجتماع فيه بعرفة ومزدلفة ومنى. كذلك الزمان الذي يتخذ عيدا هو الزمان الذي يعتادون الاجتماع فيه كيومي الفطر والنحر. كيف بقى إذا كان كل يوم عيدا وهم يأتون هذه القبور يوميا؟ والمشركون الذين كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم من العرب لم يكونوا يقولون إن آلهتهم شاركت الله في خلق السماوات والأرض والعالم، بل كانوا يقرون بأن الله وحده خالق السماوات والأرض والعالم، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا توحيد هذه الربوبية، فهم مقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام، لم يدخلوا في الإسلام بهذا، لأنهم مشركون شرك ألوهية. ولهذا ذكر الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الأولى، القاعدة الأولى من القواعد الأربع، أن المشركين الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بإيه؟ بالربوبية، كانوا مقرين من الله الخالق المحيي المميت، ومع ذلك ما أدخلهم ذلك في الإسلام. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، الآيات إلى قوله تسحرون. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال طائفة من السلف: يسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم يعبدون غيره، وإنما كانت عبادتهم إياهم أنهم يدعونهم ويتخذونهم وسائط ووسائل وشفعاء لهم، فمن سلك هذا السبيل فهو مشرك بحسب ما فيه من الشرك. يبقى إذن هذا دليل قاطع على أن توحيد الربوبية ما يكفي، وأن الإيمان بأن الله خالق رازق محي وميت والاعتراف بذلك والجهر بذلك هذا ما ينفع، لا بد أن ينضاف إلى ذلك إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا بد من الإسلام. من لم يفعل ذلك كان مشركا بالله ورب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم لذلك، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حتى لا تكون فتنة يعني إيه؟ يعني حتى لا يكون شرك. فالغاية التي يوضع عندها القتال هي التوحيد، كما أن الغاية التي يوضع عندها وضع العداوة التوحيد والاستقامة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى الإيمان بالله وحده هذه الغاية، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إن عبدت يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالشرك لا يقبل معه لا ولا ولا محبة ولا شيء من ذلك، وإنما تتبرأ من المشرك براءة كاملة، تتبرأ من المشرك براءة إيه؟ براءة كاملة. ولا يجوز أن يولي الإنسان مشركا أبدا. حتى الجزية، اختلف أهل العلم في مسألة الجزية، هل الجزية تؤخذ من المشركين أم هي فقط من أهل الكتاب كما نص كما جاء ذكر ذلك في القرآن، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بعض العلم قال بأن هؤلاء المشركين لا تؤخذ منهم الجزية وإنما لا بد من القتال، أما الجزية فخاصة بها القتال. وبعض العلم قال بأن الجزية تؤخذ من الجميع، تؤخذ من الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا بعد هذه الآية أخذ من المجوس هجر، أخذ من المجوس. وقال ابن القيم في الزاد بأن المجوس أعظم وثنية من المشركين، فإن أخذ النبي من هؤلاء فأخذه من المشركين من باب أولى. وأيضا ما جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل قواده إلى المشركين كان يأمرهم أن ينزلوا على هذه، يدعونهم إلى الإسلام أو الجزية، إن لم يسلموا فالجزية، إن لم يدفعوا الجزية فالقتال، لم يدفعوا الجزية فالقتال. وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. فهؤلاء إذن ما أعفاهم ماذا؟ ما أعفاهم إيمانهم بالربوبية. طيب، وهذا المشرك الأصل. أما المسلم إذا أتى شيئا من هذا فكما قلنا، من يستغيث بالقبر، من ينذر، من يذبح، فإنه مشرك بالله رب العالمين. ومن لم يحكم بشرك من فعل هذا فهو كافر بالله رب العالمين. من لم يحكم بهذا فهو كافر بالله رب العالمين، أي بمن نذر أو ذبح فصوب ذلك وقال بأن هذا ليس شركا وأن فاعل هذا ليس مشركا، كمن يقول مثل من يقول بأن من زنى بامرأة ليس زانيا. من قال بأن من زنى بامرأة ودخل وأتاها وكذا ليس زانيا؟ ومن قال بأن من قتل إنسان فليس قاتلا؟ فإنه يكون والعياذ بالله كافرا والعياذ بالله. فكذلك من فعل هذا. لكن المسلم المعين، انتبهوا يا أخواني، وهذا بيت القصيد في كل كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب، التفريق بين نوع المعين، التفريق بين المشرك الأصل وغير الأصل. وكلام أهل العلم واضح في هذا أشد وضوح، سواء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكثير من أئمة الدعوة. صحيح أن بعض أئمة الدعوة وبعض علمائنا ومشايخنا يذهب إلى أنه لا يعذر هذا مطلقا، وأتى الشرك مجرد ما أتاه فإنه يكون مشركا تماما. ليه؟ قالوا لأن هذا الرجل عنده تفريط، ولأن المناط هذا غير متوافر، مناط الجهل، لا أن الجهل ليس في نفسه مانعا، وإنما هو ليس مانعا في هؤلاء، لأن هؤلاء ما أوتوا من عدم علم، هؤلاء إنما فرطوا وهم مقصرون في هذا الباب. لكن كلام أهل العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يفرقون بين النوع وبين المعين، والمعين ما يكفر إلا ولا يحكم عليه بالشرك إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وسواء ذلك في المسائل الظاهرة وفي المسائل الخفية، على ما سنبينه. وقد جاءت عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالتفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، وفي عبارة ابن عبد الوهاب، ولكن سنبينها وأنها لا تتعارض أيضا مع ما قرروه في المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. فانظر ماذا هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام من أوضح ما يكون: وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين. لاحظ إيه؟ إذا قامت عليه الحج ولم ينتهي ولم يدفن في مقابر المسلمين. قد يقول قائل: أيوة نعم، لم تقم الحجة، ده الكلام ده عشان القتل بس مش عشان الكفر. شوف احنا بنقول هما بين واخد بالك كلام ده، هو شيخ الإسلام قال وجب قتله كقتل أمثال المشركين، فيبقى الحجة هنا تحتاج عشان الايه؟ تحتاجه عشان القتل مش عشان الكفر ولو كافر، انما عشان القتل بس. ماشي. ولم يصلي عليه. واما اذا كان جاهلا لم يبلغه العلم، لان البعض يقول الحجة هي القرآن موجود خلاص، بل البعض يقول ان الحجة قائمة اصلا من لدن نوح عليه السلام، بل البعض يقول الحجة بالميثاق والعقل والفطر، ليقول الحجة من لدن نوح، ليقول الحجة بالميثاق والعقل والفطرة، اللي بيقول الحجة بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم تسمعه لو لم يبلغك عن شيء منه، كل هذه أقوال لبعض من لم يعذر، كل يقول هذا، ده طائفة ده طائفة ده طائفة. وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فإنه لا يحكم بكفره مش بقتله. ماشي يا يوسف؟ وجب قتله. قلنا محتمل ان يكون شيخ الإسلام بيرى ان مساله القتل بس مش مساله الكفر، وانا اما بقول كلام لا، لان الكلام ده متردد، لان الكلام ده موجود، واخد بالك؟ فالكذب الحجه، وهذا لا هو كافر كافر، بس احنا بنقول الحجه ديت عشان ايه؟ عشان نمنع عذاب الدنيوي بس. لم يؤمن اقتل، لكن هو كافر، هو مشرك بمجرد انه فعل. لما الحجه هذه فقط من باب الجزاء الدنيوي. قال: فإنه لا يحكم بكفره. امتى بقى؟ جاهلا لم يبلغ العلم، يبقى الجهل معتبر. وفإنه لا يحكم بكفره. يا أخي أنت واللي جنبك الله يكرمك، و وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فإنه لا يحكم بكفره، ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين إلى الإسلام، فصار يشوش على الناس من هذا. إخواني، نحن رأينا هذا بأعيننا ونحن صغار، طبيعي جدا جدا جدا. شيل لا يا بدوي يا رسول الله، ولا أحد يا إخواني كان، ولا أحد يعلم يعني إيه توحيد أصلا. نحن الذين قرأنا كلمة توحيد في الكتب، أما منبر قالها يوما ما، أما رأينا شيخ يقول لا هذا شرك، والقرآن على مسامعنا ولا نفهم أصلا يعني القرآن ما الذي فيه. أباء أمهات، طبيعي جدا يا بدأ يا تبني يا أبو غنام، لك بطة من البط، لك وزة من الوز، ولا يرد أصلا بأن هذا موجود، أن هذا يكون حرام، ما يرد أصلا، ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في منتسبي الإسلام، اعتبار تأكيد على أن مسائل الظهور والخفاء مسائل نسبية حسب العصر الزمان المكان المسألة نوع المسألة إلى آخره. ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين، وهو بعد قيام الحجة كافر. ونقرأ ثانية برضو، وهذا الشرك أي شرك، بس يا بيسكت، وهذا الشرك اللي هو أي شرك يا أخوان، اللي هو التولة والعطف والصرف، اللي هو الشرك الأكبر. ونجيب برضو كلام الشيخ محمد، ومحشر عنه بيقول في فرق مسائل الظاهر والخفية زي التولة وكذا، بيقول هنجيبه طبعا. أمال إيه الشيخ حسام بيقول ظاهر وخفية برضو بيقول، بس هنقول برضو هل الكلام ده بيعارض الكلام ده؟ أبدا. محمد بن عبد الوهاب واحد وراسخ، محمد بن عبد الوهاب لم يكتمل رسوخه، فالكلام ده كان قايله لسه صغير. ابن تيمية مكتمل الرسوخ، لم تشوش عليه البدع والأهواء كما يقال، تأثر ولم يختلف كلامه واحد. وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان اللي هو يبقى كل ما ذكره من قبل، دعاء ميت، لجوء إلى القبر، السجود، كل هذا إذا قامت على الإنسان الحجة فيه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله للناس على الله حجة بعد الرسل. هقول لك دي ماشي بحكم الأخروي، بس مش في الدنيا ماشي، ما احنا ماشيين اهو نشوف نفهم يمكن. إن قامت الحجة فيه، الحجة اللي هي ايه؟ اللي هي البلاغ اللي هو ايه؟ البلاغ اللي هو بشرطه اللي هو ايه؟ ان هو يفهم الخطاب. تاني الحجة اللي هي ايه؟ البلاغ اللي هو ايه؟ شرطه اللي هو ايه؟ يفهم الخطاب، مش الحج، الخطاب. فهمت؟ ده شرك أكبر، ده اللي علينا. بس من هنا وانا هسرع لك، بس هجيبك كام ده بس يعني عشان تبقى ما تقلقش كتير. من هنا كان التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية عند المشايخ ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ليس في انه المسائل الكبرى ديت ابدا لا يرد كلمه جهل، ما هو بيتكلم في الكبرى اهو، وهجيب لك كلامه دلوقتي بيتكلم في الكبرى. وابن عبد الوهاب في من عبد الصان، امال ايه قصه الخفيه والظهر ديت؟ لان لما بفهمه الخطاب في الظهر واضح، انما فهموا الخطاب في مسائل خفية في القدر وكذا لا، ده عايز بقى فهم حجة، بقى عايز اخد ده اودي معاه، معليش اصل هنا واصل كذا، ويقتضي وإرادة كونية وإرادة شرعية، لكن اقول لك ده نذر ذبح شرك خلاص. واضح يا زغبة دي بسرعة كده؟ واضح صح؟ واضح. يبقى الظاهرة والخفية موجودة؟ اه. والظاهرة والخفية مش معتبرة بك؟ اه. كله من الظاهرة والخفية لازم بلوغ الحج، ولازم والظاهرة والخفية موجودة عندنا؟ اه موجودة عندنا. لما بنبلغك الحجة بيبقى في فرق بقى بين المسائل الظاهرة وبين المسائل الايه الخفية، واخد بالك؟ خفية هيحتاج قيام حجة، افهمك بقى شوية شبهات، ارد اعمل اسوي، نوع اشتباه، بدع وضلات في المجتمع، قدر، اسماء وصفات، لا دي من الصفات لا مش من الصفات، لا العلو لا علو الذات لا علو الصفات، الحاجات اللي هي بقى، انما الحاجات دي لا. لهذا فرقوا بين الظاهر والخافي. طيب ليه يا شيخ ما انت كده بتلوي الاعناق؟ لا هم قصدهم بالظاهر والخفية في الاصل نفسه. نقول طيب ما هو ده كلام شيخ الاسلام اهو، بيقول في الظاهر والخفية ايه ده، بيقول الكلام ده فين؟ بيقول الكلام ده في الـ في في الـ في ذبح ونذر والجوع، وبيقوله كمان ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام، كان ده فرض على البكر، أن النبي لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات ظاهرة ولا خفية، لا الأنبياء ولا غيره، لا بلفظ استغاثة ولا بغيره، كما أنه لم يشرع السجود لميت ظاهرة ولا خفية ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. طب ما هو كلام واضح يا شيخ، ما خلاص كده فعل. لكن لغلبة الجهل في حاجة اسمها في الدين اسمها جهل يا أخي، يا جماعة في حاجة اسمها جهل والله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. الجزاء الدنيوي يا أخي، بيقول لك لم يمكن تكفيرهم، مش ما يمكن قتلهم، من عارف إيه اللي انت بتقوله، فأنا أقول لك أصلا تكفيره لا يمكن تكفيره، هنا لا يحكم بكفره مش بقتله. يبقى إذن شيخ الإسلام هنا مثل بإيه؟ مثل بإيه يا أخوان؟ يبقى مثل بإيه؟ بالظاهر ولا مثل بالخفي؟ طيب يمكن الشيخ ابن عبد الوهاب مخالف الشيخ الإسلام في كده في المسألة دي؟ لأن ابن عبد الوهاب إذا ذكر عذر بالجهل بيذكر ابن عبد الوهاب، سبحان الله تصور كان زمان كده، لكن اتضح لما ابن عبد الوهاب قرر هذا الأمر صرنا لا نتكلف مع الوهاب، نجيب بقى إيه بعض أئمة الدعوة اللي احنا عاوزينها، لكن حتى سيبنا ابن عبد الوهاب، تركنا ابن عبد الوهاب يا خسارة، مع أنه هو إذا ذكر عذر بالجهل ذكر ابن عبد الوهاب مش شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لقينا حاجات لا يمكن دفعه أو التعسف في دفعها جدا، لا ده مكذوب على الشيخ، لا ده قصده مش عارف ايه، لا ده قصده ايه، في اتنين تلاتة كده عامل كام كتاب دايما شغالين على القصود ديت. يقول مما قاله هنقرأه تاني بس يعني على عجالة زي ما قلنا في المسألة الظاهر والخفي بسرعة عشان ايه تستوعب الفقرة ما يبقاش فيها سقط. وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم. نكفر بالعموم يعني كل من أتى بشرك فهو مشرك، طب ماذا بالعموم هو مش دي مسألتنا ولا ايه؟ ما هو متى يكون التكفير بالعموم؟ انني اي عين هتيجي تأتي بشرك نحكم بشركها بالكفر على طول مباشرة، نحكم بأنها خرجت من الإسلام مباشرة، يبقى ده بالعموم. ولا المسلم اللي بيصلي بكفره بالعموم؟ لا، ما هي قضية ابن عبد الوهاب مع الناس ايه؟ مش في الزنا والسرقة والقتل، لا 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 لا، قضية ابن عبد الوهاب اللي هم يعني عيب على الشيخ فيها وانتقي فيها وكذا، هي قضية الشرك والتوحيد اللي هو ايه برضه؟ اللي هي قضية انك انت بكفر العموم، ما بيفهموه زي ما بيتهمونا نحن جميعا بنحن كفرتي. وابعد اهل السنة عن التكفير، ابعد الناس عن التكفير اهل السنة، بس هو يفكر انت انتقدت يعني كفرت. ولما كان الشيخ ده معلم بارز عنده جدا كان هو كده. واما الكذب والبهتان فمن قولهم، فمثل قولهم اننا نكفر العموم ونوجب الهجرة الينا على من قدر على اظهار دينه. شوف اللي قدر على إظهار دينه هناك بنوجب الهجرة، لا إحنا ما بنجيبش الهجرة طالما بيظهر دينه. وإن نكفر من لم يكفر أو يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا هو أضعاف أضعافه. كل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. خلي بالك إيه الكذب والبهتان اللي الناس عايزة تصد به عن دعوة ابن عبد الوهاب. نحن نكفر بالعموم، العموم في مجاز العموم أي حاجة بيقوله بيوصف بيقول. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثلهما، أحمد البدوي طبعا مش في بلادنا نشأة بعيدة عن مش عارف إيه، بادية بعيدة حديث عهد، ده تمثيل ده في مصر، اللي الشيخ وغير الشيخ من أئمة الدعوة جم طلبوا العلم في مصر، طلبوا العلم في مصر مش بادية، نشوا في بادية بعيدة لم تسمع عن الإسلام حديث عهد بكفر، لا ده طلبوا العلم في مصر. أحمد البدوي عارفينه؟ لأجل ماذا؟ لأجل جهلهم. ألا أمال فين وقع الشرك؟ يبقى وقع عليه الشرك على طول، وقع الشرك يبقى وقع عليه الشرك مباشرة، وقع في الكفر يبقى وقع عليه الكفر، وقع في الشرك يبقى وقع عليه الشرك. لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. طبعا لو أنت عايز تورد شبهات على كلام الله مش كلام ابن عبد الوهاب هتورد وتقعد بقى ايه تفصص كده أي حاجة وتقنع نفسك بيها، لكن هذا الكلام من أوضح ما يكون. ولساجي مزيد في عبارة في رسالة ابن الشيخ عبد الوهاب عبد الله إن شاء الله، بس أنا بوضحها كده العبارة. هذا الذي قاله شيخ الإسلام هل حرف واحد يختلف مع الذي قاله ابن عبد الوهاب؟ هل قال مجرد أن أتى الشرك مشرك وألغوا كلمة جهل وعدم تميم وعدم وجود من ينبههم وعدم التعريف ومن لمكفرهم كمان بيبقى كافر ولو رحموا أو 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 يبقى مبتدع؟ ما احنا عايزين نعرف، ما هو لو جاتنا من ابن عبد الوهاب احنا ده احنا يعلم الله ان الرجل ده بيسري في دماءنا اصلا، واخد بالك؟ والحمد لله لسنا احنا من طلاب فقرات هات بابطين قال ايه حق، لا احنا كتب وهنجيب كتب اهو ان شاء الله باذن الله. ادي رساله في بيان معتقد من الدعوه النجديه ومنهجهم وما قتلوا الناس عليه، تاليف الامام عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، يعني بالسند العالي الذي نزل من صلب ابيه. وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل، قامت الحجة ولم ينتهي وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين، ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصلى عليه، ده مشرك، وإن صلى وصام وزكى وحج. وأما إذا كان جاهلا، يعني أنا عايز أقول إن في كلمة في الدين اسمها جاهل، مناطه بقى موجود مثلا وش موجود، دي اللي قال بها بعض مشايخنا رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، إن المناط غير موجود، إن دول عندهم، إن دول مفرطين، إن دول واخد بالك، لكن ما قالش انه نلغي كلمة جهل اذا كان كذا في كل العصور في كل الظهور في لا. وحاجة تانية، اذا سمعت كلمة ميثاق، اذا سمعت كلمة عقل، اذا سمعت كلمة فطرة، اذا سمعت كلمة من اول نوح، يبقى نبهنا الله كلمة يمكن اسوء ولا حاجة، وخلي بالك من كلام، يعني يمكن تسمع واحنا بنتكلم كده نجيبها من اول نوح كده واحنا جايين ها، وميثاق وفطرة وعقل وهذه الاشياء. واما اذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك، لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك، العلم الذي به يعرف لأنذركم به ومن بلغ. نعم، ده هذه آية محكمة وهي عمدتنا كما هي عمدة من لم يرى ذلك، لأن البلاغ بشرطه، ليس البلاغ العام، بلاغ في وسط أعاجم يعملوا إيه، وصل القرآن في وسط أعاجم ماذا يصنع؟ ادي القرآن لابوك كده يفسره، ادهولي يفسره، بيتكلم اهو ادولي مش عارف يقرا فيه حرف واحد، ولو قرا قول له ايه. ولم يعرف حقيقه الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. ايه هو الشرك الذي قاتل عليه النبي المشركين؟ فانه لا يحكم بكفره لا بقتله، ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين الى الاسلام. يبقى ده كله، شوف لما اختلف المناط اهو كثر الجهل، ده الشيخ بيتكلم في هذا فين؟ الشيخ الإسلام بيتكلم من 800 سنة فاتوا، كان ده من 800 سنة 700 سنة فاتوا، وهنا بيقول ايه؟ نفس الكلام اللي احنا قرناه عليكم الآن، في من يسجد، في من يفعل كل هذا، ومن اعتقد مثل هذه قربة وطاعة فنضل متفق المسلمين هو بعد قيام الحجة كافر. يبقى الجهل يعتبر، يبقى الجهل مانع من الوصف مش من الجزاء، يبقى الجهل في المسائل الظهر معتبر بشرطه، يبقى المشترط أن يبين وأن يعرف، ده كلام الأئمة، ده هو باختصار هذا الأمر. اللغة بقى بتقول من يا عم، لغة أعرف بها أئمة السلف، واخد بالك؟ اصل مش عارف ايه، اصل ده كان ابن عبد الوهاب يا سيدي، اقول لك صلى بنا على النبي، كان ابن عبد الوهاب خايف، كان ضعيف، فقال لك اقول الكلمتين دول عشان اعدي الامور، بئس ما قلت، سيكون ابن عبد الوهاب خصيمك يوم القيامه. قولها في هشام البيري، يقعد مثلا هو خايف منك ويقول له اي كلمتين كده، ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب يخاف اللي قلب الله به الجزيرة رأسا على عقب، بخاف ابن عبد الوهاب، بخاف. طب خاف يا سيدي سنتين ثلاثة ومكن الله له، ما لا يتوب من مخافة منه؟ يموت كده هو، وبعدين عياله وولاده واللي وراه يقر هذا؟ طب يخالف كده في ايه؟ ليس لك إلا، عبارة التفريق بين الظهر والخفية له، وأوضحناها لك وبيناها لك. ليه؟ لان لو انت حملتها على الظهر هذا، اقول لك طيب فسر لي دي، فسر لي العبارات هذه عن شيخ الاسلام، واللي فهمها منه ائمه الدعوه وباختصار تكون المسألة زي أي مسألة ويتوافق فيها طبعا مسألة. هي ظهرة بمعنى ان احنا مش هنقول بقى قيام حجة وزيالة شبهة ليفهم فهم الصديق رضي الله عنه وكذا أبدا، وإنما فهم الخطاب، وهو نفسه رحمه الله تعالى في مواضع يقول فهم الخطاب نفسه، يعني هي عبارته مش بتاعتنا، هي عبارته مش بتاعتنا. ولهذا احنا لا نريد أن نفهم نحن، لا نريد أن نفهم ما قاله هو ابن عبد الوهاب وابن تيمية. وعلى هذا أكثر أئمة الدعوة، وبعض أئمة الدعوة قال صح، لا ما فيش عضو مباشرة خلاص، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد ويعرض الكلام كله على الكتاب والسنة. وده كلام ابن عبد الوهاب الذي عاش تلك القضية، وده كلام ابن تيمية الذي ابن عبد الوهاب حسنة من حسناته رحمهما الله، وده كتاب الله عز وجل، ودي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسلم الأصلي غير المشرك الأصلي. المشرك اللي يقول لك أصل ربنا خطب مشركين مع إن فيهم جهال، قال لهم يا أيها الذين آمنوا، قال لهم يا مشركون، يا أخي سبحان الله، هو حد طرح استشكال قال لك هم مؤمنون؟ هم إيه أصلا؟ هم مشركون. ولكن لو تدبرت كلامك وأنت الذي تقوله في أن هؤلاء يمتحنون، إذا لم يبلغهم رسول قط عرفت أن لعدم البلاغ أثر في الجزاء الأخروي، وفي الجزاء وفي الوصف الدنيوي لا. ليه؟ لأنهم مشركون. هتقول مسلمون، هم مشركون، تقول مسلمون. أما المسلم الذي من أجله قامت هذه الأحكام، أقتلت بعد أن قال إليه الله، أصلئ قتلت بعد أن قال إليه الله، قالت عوذا، أشققت عن قلبي، لا إله الله لها اعتبار، لا إله الله بقت لها أحكام، خلاص لها أحكام، إن قضاها بس إن قضاها بإيه بقى؟ بقى المسلم دي استفاد من لا إله الله وصلاته وصومه. حاجة اسمها يا أخي نديله منحة، يا أخي الخليفة أبو جهل نديله منحة، نعرفه بس، حرفه بس، يا أخي أنت صعب ليه كده يا أخي؟ بس عرفه اقتله يا عم، بس عرفه انه دين الرسول ملهاش قيمة خالص، لا إله الله وصلاته وصومه، عرفه يا أخي. كل هذا يا أخي نصوص القرآن لأحد حبل العذر من الله عز وجل. ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل، ومن يشاقق رسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى من بعد ما تبين، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين. نعم ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين. اعتقد أن هذا الشرك قربة وطاعة، ليس فقط أنه ارتكب وهو جاهل، لا، ده لو اعتقد أنه قربة وطاعة فهو ضال باتفاق المسلمين، وهو بعد قيام الحجة كافر، هذا أعلى كمان، اللي يعتقد أنه هذا قربة وطاعة. أيضا قد يقول قائل، يقولون في فرق بين الكفر والشرك، طب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب بيتكلموا في الشرك ولا في الكفر هنا؟ في الشرك. ومن الذي قال في فرق بين الكفر والشرك؟ ومن الذي قال إن في فرق بين أظهر المسائل في الشرك وأظهر المسائل في الكفر؟ لو عندك أظهر المسائل في الكفر ماشي، ده في الكفر بس، من الذي قال لك هذا؟ ثم إن شيخ الإسلام في عشرات مئات المواضع بيركز على قضية مهمة جدا جدا، وهي إن الظهور والخفاء، يعني ما بنقولك شيخ الإسلام بيقول الظهور والخفاء، بيقول بس يقول إيه بقى؟ بأن الظهور والخفاء نسبيان بحسب الزمن بحسب الشخص، في ظهور وخفاء، بس ليست هناك حاجة اسمها مسائل ظاهرة 1 2 3 4 5، مسائل خفية 1 2 3 4 5، لا، في مسائل ظاهرة ومسائل خفية، عندي أنا ظاهرة وخفية، عندك أنت في ظاهرة وخفية، الظاهر عند الرحمن على العرش استوى ما يخالفها واحد. أبويا أبا الرحمن عشان استوى إيه يا ابني بتقول إيه فين دي؟ بيقولوا استوى يعني على وارتفع و... وقد ورد في سبع مواضع. يعني إيه يعني مسألة؟ قول لي بس هو في إيه؟ فيظهر عندي جدا وأبويا أول مرة اسمع عنها. واخد بالك؟ عندي القدر درسه جدا، إرادة كونية إرادة شرعية ظاهرة بالنسبة لي زي الشمس. الله عز وجل يريد الكفر كونا وينهى عنه شرعا. لبلب ما اخطأش فيها. يا عمي بلاش أبويا بقى، يا عمي في إرادة كونية وفي حاجة اسمها إرادة شرعية. اللي يا ابن الكلام ده فين؟ احنا ديننا فيه الكلام ده أصلا؟ الدين بتاعنا فيه الكلام ده؟ فيه الكلام ده. يا عمي ده الدين كله كده. ومن هذا لابد من أن تعرف، لأن الظهور اضبطهولي كده، اضبطهولي، والخفاء كده اضبطهولي. وإذا أنا بديك كلمات مهمة جدا وضوابط مهمة جدا، أنت هتلاقيها في الكتاب أظهر وخفاء. بس اعرف هو ابن تيمية بيقول لك ظهور وخفاء، وبعدين ابن تيمية يروح يقول لك هناك 100,000 موضع إن الظهور والخفاء باعتبار نسبة، فقد يكون بالنسبة لكذا وقد بالنسبة لكذا، فما عند كذا فهو كذا وما عند كذا فهو كذا. ولهذا وقفوا الكلام ده فين؟ راجع كلام ابن عبد الوهاب في ابن الفرد والناس دي، راجع في تكفير القدرية مما هو ظاهر عندك، راجع يا أخي كلام شيخ الإسلام وغيره اللي كفروا الجهمية باتفاق. وقد نقل ابن القيم تكفير الجميع عن أكثر من 500 إمام. صح تمام. محمد الجهمي كفروا. مين اللي كفر الجهمية؟ بالأعيان. يبقى إذن انتبه، الله يكرمك. ونقل تكفير الجميع عن وعن وعن، ما الكلام ده موجود. فلهذا الله يكرمك خلي بالك، دي حاجات حساسة جدا، حاجات حساسة. اللي في نفسك كل اللي قلته باختصار على فكرة، ولسه هنقوله برضه، والكلام ده بتاعهم ابن عبواب وابنه، احنا مع عبواب وابن وابنه وعيلته ومشايخه والقرآن والسنة وكل الحاجات دي. خلاص، بس لازم نفهم كلام أهل العلم اللي هم فهموه، مش احنا بس نقول كلام أهل العلم. ما له ظهور وخفاء؟ جبنا ظهور وخفاء. من جبنا من؟ ومن لم يكفر ده؟ جبنا من لم يكفر يبقى كافر. قلنا كده لازم يبقى كافر، اللي هو بتاع ايه بقى؟ اللي هو انا اما اتكلم في الكلام ده بده ابقى انا كافر، ده انا بيت كافر. واللي يرحمك يبقى مبتدع. لكن ايه كويس ده انت تبوس ايدك وشه ده لما يصلي وراك، ده حلو قوي الحمد لله. الا وانت بقى بتاع التوحيد اللي بتقول التوحيد وتقول ابن عبد الوهاب، تاب يا اخي هاب، ان انا الست ترى ان خفاء المساله عليا يستاهل؟ انا يا عم مش قوي يعني، انا مش نص نص حتى. اليس هذا الكلام حتى يوجب شبهة عندك؟ يا عم انا مش فاهم قوي، هذا الكلام لبس عليا بقى فيه شبهة. صلي وراه الله يكرمك ما تزولش الشبهة، تعال علمني. ولا جيب اللي بيحش مش عارف الايه والايه اللي ما نعرفهمش، واللي هم على غير طريقة العلماء. ابن باز يقول، بس مش انت ابن باز، ابن باز بيقول الجهل. طب بس مراته لا، وابن باز بيقول اخواننا بيقولوا ما بيكفرش. فانت مش ابن باز، خلي بالك برضو احنا اولى بابن باز، وابن باز لا يرى العذر بس احنا اولى به، لان الشعرة خفيفة. المناط متحقق ولا لا؟ لكن انت بعيد خالص، فيكوا من اللي بعيد في الشرق الاوسط ولا احنا في الغرب؟ احنا في الشرق، في ايه الكذا بتاع المساق والعقل وفطره الكلام من اول نوح ومساق وعقل وفطره؟ لا ده احنا بعيد خالص بقى. لكن احنا خلينا مع ايه؟ اصحاب الشعر الخفيف اللي بنقول مساله تناقش علميا وبس. طب نصلي ونقول ان شاء الله. الرحمن الرحيم. والواجب على المسلمين عموما وعلى ولاة الامور خصوصا النهي عن هذه الامور. نسال الله عز وجل لولاة أمورنا أن يطبقوا شريعة الله وأن يقوموا بهذه الأمور وأعلى ما يكون، وهو النهي عن الشرك وتوحيد الله سبحانه وتعالى والزجر عنها بكل طريق، وعقوبة من لم ينتهي عن ذلك العقوبة الشرعية والله أعلم. فصل: والواجب على المشايخ أن يأمروا أتباعهم بطاعة الله ورسوله فيفعلوا ما أمر الله ورسوله به ويتركوا ما نهى الله ورسوله عنه ويتبعوا كتاب الله. يا سلام، شوف الواجب على المشايخ بدل من أن يشجعوا أتباعهم على التبرك بهم والتمسح بهم وغير ذلك، يقول الواجب على المشايخ أن يأمروا أتباعهم بطاعة الله ورسوله فيفعلوا ما أمروا به، ما أمر الله ورسوله به، ويتركوا ما نهى الله ورسوله عنه، ويتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود بذلك دعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة رسوله. والشيوخ يبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر به أمته من الدين الذي أمر الله به، ويتبعون الخلفاء الراشدين. هذا واجب على كل معلم ومربي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والوصية الجامعة من وصية الله التي وصى بها عباده، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وصاه ثلاث وصايا فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنات تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وأما كتابة الإجازات فهي بمنزلة الشهادة للرجل أنه أهل المشيخة، أهل التشيخ، يكتب الإجازة فلان أنا أجزت أو كذا، فهذا تأهيل له وبمنزلة أمر الناس بمتابعته وطاعته، وكأنه بتلك الإجازة أو الشهادة يقول للناس تلقوا عنه العلم واتبعوه. إذا تبين ذلك، إذا تبين الشهادة هذه وكتابة الإجازة إنما هي شهادة لابد أن يكون الإنسان قائما بها على وجهها الأكمل، ليس لأحد أن يفعل هذا إلا أن يكون عالما بمن يصلح للقدوة والاتباع. تكتب لهذا إجازة، تكتب لهذا شهادة، يبقى لابد أن تكون متيقنا أنه صالح لماذا؟ للمتابعة والقدوة. ومن لا يصلح أن يكون عدلا فيما يقول ويأمر به، فمن كان جاهلا بطريق الله الذي بعث به رسوله، أو كان صاحب غرض، كان جاهلا بطريق الله أو صاحب غرض، يكتب الإجازة لمن يعطيه مالا ويخدمه، مثل ما تراه إجازات كثيرة والله في القرآن يا أخواني، بعض الناس يعتق بالقراءة العشر بكم بكذا وكذا وخلاص، أو واحد يقول لواحد مثلا لمن يقرأ عليه تعالى اقرأ لي مثلا ربع، الله في ربع قلون، ربع في قراءة مثلا حمزة كاملة، ربع في كذا، ربع في كذا، وبعدين يعطي الإجازة كاملة. فأخذ بالك، وأنه قرأ صار من الناس الآن، صار الآن القارئ للقرآن الكريم بالقراءات العشر، ويقول هذه طريقة، مثل الذي أيضا يقرأ وإن كان هذا أفضل منه شوية، يعني أنه أصلا يقرأ القرآن كله بس يقرأ كل ربع بإيه، بقراء، يعني مثلا يبدأ عاصم يجيب حفص شعبة بعدين نافع هيجيب قالون ورش وهكذا، كل واحد إيه ربع إلى أن ينتهي. هذا أيضا بعض الناس يفعله، وده أفضل من إيه يفعل ذلك في أربع مخصوصة وخلاص. لكن طريقة المشايخ الأثبات إيه هي؟ عايز تقرأ أنت الحمزة، تقرأ ختم الحمزة، ختمة مثلا لنافع، ختمة لكذا، بل قد تختم الختمة للراوي وليس القارئ، للراوي الواحد، ختمة الحفص، ختمة الشعبة، وقد تجمع بين القراءات ماشي، بس تقف عند أوجه الاختلاف. يبقى أنت كده قرأت فعلا، أخذت إجازة بالقراءات العشر، خد إجازة بالقراءات العشر يعني إيه؟ يعني قرأت القرآن كله، قرأت القرآن كله، ولهذا ممكن تخلص قرأتها مع 10 مثلا، ممكن 10 ختمات، ممكن 7، ممكن 5. إذا كنت طالبا نجيبا يمكن أن تجمع مثلا بين القراءات، تشوف مثلا اللي بيقرأ بقصر المنفصل عشان ما ترجعش كتير، قصر المنفصل تجيبهم كلهم مع بعض، واخد بالك؟ مثلا اللي هيقرأ اللي عنده نقل الهمزات تجيبهم مع بعض مثلا. في ناس بقى ما تقبلش الشراكة، واخد بالك؟ زي مثلا قرأت حمزة يبقى جيب قرأت حمزة إيه بس، ربنا يعينك عليه. هجيب مثلا قراءة ورش يبقى اجيب قراءة ورش. السوسي ممكن السوسي برضه تفرد له ايه قراءة خاصة. يعني في قراء لو جمعت تجمع وكل حاجة، بس هتتعب ايه، هترجع كتير توقف، لان اوجه الاختلاف ايه كثيرة، اللي هي اصولهم بقى بتبقى اصول ايه خاصة. كذلك في العلم، واخد بالك؟ انه مثلا ده يصلح لتدريس الفقه، يصلح لتدريس الحديث او كذا. بقي بقى لي النوع ده برضه لابد أن تتقن فيه، من هذا الذي سيعطيه الشيخ إجازة ليدرس فقها أو كذا؟ إلا إذا عرف حاله وعرف إمكانياته. يبقى مسألة بقى الإجازات اللي هي في الحديث، إجازة مثلا في البخاري، إجازة في مسلم، إجازة في كتب السنة، إجازة في الكتب الستة، إجازة في كذا. هذه الإجازة إنما هي إسنادية شرفية، ولا تعني أن الإنسان حافظ هذه الكتب أو درس هذه الكتب، هذه فقط حاجة شرفية من باب إحياء الإسناد في الأمة وكذا. وأنا أنصح الإخوة ألا يغتروا بهذا، يغتروا بهذا يعني إيه؟ يعني لا تذهب أنت تطلب إجازة في الحديث من أجل أن ينظر الناس إليك أنك معك الإجازات في الحديث فيظنونك عالما، خصوصا وأنك إن أجزت أجزت. فانت روح مثلا اداك واحد اجازه، يلا انت معاك الكتب الستة ومش عارف ايه بيت شيخ، تقوم تيجي تقول ايه برضو انت وقد اجزت فلان وفلان، وانت لسه لا تعرف اصلا حد الصحيح من الضعيف. ولو قيل لك ميز بين اخبارنا وحدثنا لا تستطيع ان تميز بين اخبارنا وحدثنا، وتبقى قدام الامه يمكن افضل من اللي معاه العالم في الحديث الذي ليس معه شيء من هذا. فهي نعم شرفيه لو وجدت شرفيه، ولكن ليست تعني علما. وعليه لما صار التوسع فيها الحقيقة وصار استعمالها غير مرضي، صارت من أخطر ما يكون في هذا العصر. وأنا أعلم بعض الإخوة ابتلي بهذا، ابتلي يعني فتن، ولم يعد يحضر دروس، بيدرس هو، يلا خد مش عارف كتاب ده ومش إجازات، خلاص خدت الإجازة، جيت أنا بقى قرأت على الناس الكتاب، خد إجازات، واخد بالك؟ ويدي إجازات بقى شيخ دلوقتي، هيدرس ليه وهو لا يستطيع أن يقرأ سطرا واحدا؟ مش يعني ده من قبيل المبالغة، ونحن نعرفه مش من قبيل المبالغة، لا ده الواقع، ما يعرفش يقرأ سطر. يعني قلت له اقرأ كده والوصية الجامعة من وصية الله التي وصى بها عباده، وما يعرفش لا منصوب ولا مرفوع، واخد بالك؟ ومع ذلك يجيز. فصار موضوعا في هذا القالب، يعني قالب أحمد قالب. ولهذا الإجازة عند السلف في مثل هذه في الجانب الحديثي ما يشترط فيها ما يشترط في مسألة العلم. ولهذا ممكن الإجازة ممكن تكون أحسن كمان طريق، ممكن تلاقي وجادة، ممكن تلاقي يعني بلاغ، ممكن تلاقي إجازة لأهل العصر، إجازة عامة، ده كمان الإجازة من معين في معين، ده يعني كمان أما أديك أنا مثلا إجازة، أنا هشام أدي لهاني في كتاب البخاري، ده كمان ده يعني كبيرة قوي. إنما نقول مثلا كل من وجد كتاب أو كل من أهل عصري، فهي تنفع، بس لازم تعرف حجمها إيه. إنها حاجات شرفية الإحياء، حاجة اسمها إيه سند. لكن إن كانت دي هتستعمل في غير موضعها أصبحت من الخطورة بمكان، يعني أصبحت من الخطورة بمكان. وده اللي وقع بقى إيه الآن، وده اللي بيؤثر به الطلاب الآن للأسف الشديد، إنه الواحد يروح ياخد له موطأ ملك مش عارف إيه، ياخد له في إيه، واخد بالك؟ هو ورق بيعمل وبعدين تعطي ورق بعد ذلك. فصارت للأسف الشديد يعني من أخطر ما يكون في هذا الإيه في هذا العصر. إجازة القرآن نفس المسألة، بتباع وتشترى، اتباع وتشرع. والإنسان أصلا يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا، حتى لو أنا أخذت إجازة شرفية أنا بحتفظ بها، حتى لو جيت أديها لواحد بعد ذلك وأنا مثلا عند أهلية معينة ما أديهاش فيها بقى حتى مجانا كده، أعمل أي حاجة، أقول مثلا اقرأ عمدة الأحكام، احفظ عمدة الأحكام مع نخبة الفكر مع كذا مع متن مع قط البخاري، يبقى يعمل حاجة اسمه أنت اطمئنت له، معناها ليست باللازمة بس نظرا لأن البعض صار يستعملها كذا حط لها أنت قيود مجانية زيادة يعني نافلة، واخد بالك؟ ولهذا هو مش يظهر معك بقى، هو ما يقول لك أنا عايز إجازة تقول مثلا احفظ عمدة الأحكام مع النخبة مع اعتقاد البخاري مثلا أو كذا وتعالى، مش هيجي لك. ما هو إنما على طول خد ورق والتاني وزع ورق، يبقى ده خطيرة جدا لأن بقيت شيخ. يعني مثلا دلوقتي ماشي في البلدان أحيانا بتلاقي مثلا عناوين الشيخ فلان مثلا والكنة ما شاء الله تبارك الله، يعني مثلا أبو مش عارف إيه كده، دورة مش عارف في إيه، أبو إيه ده مثلا أنت تعرفه لسه، أبو إيه ده عاوز يبدأ يطلب علم لسه من جديد، بس لا يمكن يصدقك، لا يمكن يصدقك. ولهذا بعض الطلبة كان يعني يرجى يكون فيه خير ترك مشايخ السنة. ليه؟ لأنه مشايخ السنة ما عندهمش حد شيخ، أطلب وبعدين ثم أطلب وبعدين ثم أطلب وبعدين ثم أطلب، مفيش ناشين، مفيش إيه ناشين. فهذه مسائل شيخ الإسلام يقول كيف بقى إذا كان جاهلا بطريق الله الذي بعث به رسوله، أو كان صاحب غرض يكتب الإجازة لمن يعطيه مالا ويخدمه إن لم يكن مستحقا لذلك، لم يكن لمثل هذا أن يكتب إجازة، ولا حرمة لمن كتب له مثل هذه الإجازة، لمن كتب له مثل هذه الإجازة لا حرمة للمجاز دي لا تعني شيئا، لأن الشيخ لم يتق الله متساهل، لا سيما إذا كان مضمون الإجازة أن يعطوه أموالهم. فهذه إجازة الشحاذين والسؤال، وليس هذا من حكم طريق الله. ومن قبض أموال الناس على أن يعطيها مستحقها فلا بد أن يكون هذا عالما بالمستحقين عدلا يعطي المال لمستحقيه. وأما إذا أخذ أموال الناس يطعم بها من يعاونه على أغراضه ويأمر بغير ما أمر الله به وينهى عن شرع الله ودينه فهذا من الأكلين. واحد يحدث في الدين بالمال، يعطي الناس ما يرضيهم بالمال، ويعطي الفتاوى بالمال، ويرجو الناس والدنيا ما يرجو الله عز وجل ولا اليوم الآخر، فهذا من الأكلين أموال الناس بالباطل والصادين عن سبيل الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وإنما الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة متبعين هم الذين يدعون الناس إلى طريق الله عز وجل. يا سلام يا سلام. وإنما الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة متبعين هم الذين يدعون الناس إلى طريق الله، يربط الناس بالله عز وجل. الشيخ همزة وصل، ولئن صار همزة وصل صار هذا من فضل الله عز وجل، لا، لأن الدين ما في جديد، الدين اتباع، فيربط الشيخ الناس بالدين على فهم السلف، وهذا من أكبر الجهاد ومن أعظم ما يقوم به الشيخ الربط. فالشيخ الذي يدل الناس على طريق الله وهو شرع الله ودينه الذي بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويصرفون الأموال في مصاريف الشرعية التي يحبها الله ورسوله فيكونون داعين إلى الله منفقين الأموال في سبيل الله. وكل من أظهر هذه الإشارات البدعية التي هي فشارات، إشارات فشارات، واخد بالك، مثل إشارة الدم واللاذن والسكر وماء الورد والحية والنار، فهم أهل باطل وضلال وكذب ومحال، مستحقون التعزير البليغ والنكال، وهم إما صاحب حال شيطاني وإما صاحب حال بهتاني. إيه الروعة ديت؟ شوف التقسيمات، شيخ الإسلام بيقسم، إما صاحب حال شيطاني وإما صاحب حال بهتاني، ما الفرق بينهما؟ ها؟ نعم، هذا نفسه شيطان، كذاب مريد مخترع مفتري، والثاني تتلبس به الشياطين فتلعب به، فهؤلاء جمهورهم وأولئك خواصهم. وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا من هذه البدع والمنكرات ويلزموا طريق الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس لهم أن يكونوا قدوة للمسلمين وليس لأحد أن يقتدي بهم. ومن كفر جمعهم الباطل، كفر جمع أهل الباطل وحضر سماعاتهم التي يفعلونها في المساجد وغيرها، سماع الترمذي، سماع البخاري، سماع المسلم، سماع الموطئ، وعلى طول جرد جرد بدون شيء، أو حسن حالهم أو قرر محالهم من أئمة المساجد ونحوهم، فإنه مستحق التعزير. وعلى فكرة أخواني هؤلاء دايما تلاقيهم برز في إيه؟ في القرآن وإجازات التحديث، تجدهم برز في هذا. ولهذا قل تلاقي شيخ مثلا معه إجازة في القراءات والسنة وكذا ويكون على السنة. تتعب جدا لو أنت عايز تقرأ على واحد دلوقتي مثلا تاخد إجازات في القرآن أو كذا، تتعب جدا أنك أنت تحصل واحد إيه على السنة بحيث أنك أنت تأخذ عنه هذه القراءات. يوجد لكن بصعوبة، لكن الأكثر الأعم هؤلاء. وأقل تعزيري أن يعزل مثل هذا عن إمامة المسلمين، فإن هذا معين لأئمة الضلالة أو هو منهم، فلا يصلح أن يكون إماما لأهل الهدى والفلاح. قال تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخرها، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والله تعالى أعلى وأعلم.